الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أتباعه الطيبين الطاهرين. قال موضوع علم الأصول. في بحث الموضوع توجد عدة نقاط، أو قل في هذا البحث توجد ثلاثة نقاط لا بد من الوقوف عندها. النقطة الأولى هو هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا يجب أن يكون لكل علم موضوع؟ النقطة الثانية، بناء لو قلنا أنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع، فما هو المراد من الموضوع؟ والنقطة الثالثة أو الأمر الثالث هو ما هو موضوع علم الأصول؟ هذه ثلاث نقاط عادة تبحث في موضوع العلم. أما بالنسبة إلى البحث الأول أو النقطة الأولى وهو هل أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، نقول المسألة محل خلاف شديد بين العلماء، بين الفلاسفة وبين المناطق وبين الأصوليين. فهنالك من ذهب إلى أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع، ولا يمكن أن يوجد علم من دون موضوع، بخلاف آخرين فإنهم قالوا لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، كلا، إنما إن وجدنا موضوع فبها ونعمة، إن لم نجد موضوع فإنه لا يخل بماذا؟ بعلمية العلم. السيد الخوي والسيد الخميني رحمهم الله، السيد الخوي والسيد الخميني قالا هذه القاعدة يجب أن يكون لكل علم موضوع، هذه القاعدة غير مسلمة، كلا، نجد هناك كثيرا من العلوم ليست لها مواضيع محددة، بل لها ماذا؟ عدة مواضيع، بل لها عدة أغراض تبحث عنها. يعني لا بد، لا لا ما في وجوب أنه لا بد لكل علم موضوع، ما في وجوب. إذن بعضهم قال يجب أن يكون لكل علم موضوع، وبعضهم قال لا يجب أن يكون لكل علم موضوع. هنالك قسم آخر وهم الفلاسفة الحكماء وكذا المناطق، هؤلاء قالوا نعم يجب أن يكون لكل علم الموضوع، ولكن بشرط أن يكون العلم من العلوم الحقيقية وليس من العلوم الاعتبارية.
فلاسفة المناطق شيخنا؟
نعم، قالوا نعم يجب أن يكون لكل علم موضوع، ولكن بقيد وبشرط أن يكون العلم علما حقيقيا لا علما اعتباريا. ما هو الفرق؟ طبعا العلم مرادنا أنه مجموعة القضايا والمسائل، هذه مجموعة المسائل التي يبحث عنها في فن معين تسمى علم. هذه ما هو الفرق بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية؟ طبعا هذا البحث المصنف لم يتطرق له خارج عن نطاق الحلقة الأولى لأجل جزاك الله أعلى، لكن بين إجمالي شوفوا هذه مسائل كل علم. تارة دور الإنسان بالنسبة إليها ودور العقل بالنسبة إليها دور الإدراك، دور الاستشاف، أي أن هذه المسائل وهذه القوانين متحققة في عالم الوجود ومتحققة في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن أن الإنسان موجود أو ليس موجود، وإنما يأتي الإنسان ودوره أن يكتشفها وأن يدركها. فقولنا 2+2=4، هذه سواء وجد إنسان أم لم يوجد إنسان، سواء خلقت الدنيا أم لم تخلق الدنيا، فإن 2+2=4. غاية الأمر أن الإنسان يأتي ماذا ويكتشفها، يأتي ويدركها. أو وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح. هذه القضية الفيزيائية المعروفة. هذه القضية قانون حقيقي تكويني له وجود في عالم الخارج، سواء وجد الإنسان أم لم يوجد. فلو لم يخلق الله تعالى الإنسان والكائنات فإن هذا القانون هذا قانون صحيح، وأن وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح. الكل أعظم من الجزء أو الكل أكبر من الجزء، هذه قضية صادقة وقضية يوجد لها واقع تكويني خالص، سواء وجد الإنسان أم لم يوجد الإنسان، فالكل أعظم ما لا من الجزء وأكبر من الجزء. غاية الأمر أن الإنسان وظيفته بالنسبة إلى القضايا الحقيقية والعلوم الحقيقية شنو؟ دور الإدراك، دور الاكتشاف، يكتشفها، لا يخلقها، لا يوجدها، وإنما يكتشفها ويدركها.
أصلها
وجود حقيقي. نعم، متحقق موجود وقوانين صحيحة. بخلاف القضايا والعلوم الاعتبارية، فإن ليس لها وجود حقيقي وواقعي وصدق بغض النظر عن وجود الإنسان الذي اعتبرها وأوجدها. مثال ذلك لما نقول في النحو الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع هذه قضية حقيقية، بحيث أنه لو لم يوجد إنسان أيضا فاعل مرفوع. اللغة العربية العرب اعتبروا أن الفاعل علامته ظهوره مرفوع. فهنا دور الإنسان هو دور ماذا؟ دور المنشئ، دور الجاعل، دور الواضع، دور المعتبر. فالإنسان هو الذي اعتبر الفاعل مرفوع، ولو اعتبره منصوب لا ضير في ذلك. ما هو إشكال لو اعتبر ماذا؟ الفاعل منصوب. القضايا الاعتبارية هو الذي أوجدها. بخلاف الكل أعظم من الجزء، لا يستطيع أن يقول الجزء ماذا؟ أعظم من الكل. لأن قضية حقيقية صادقة بغض النظر عن ماذا؟ عن وجود الإنسان. تحققها وصدقها لا علاقة له بماذا؟ بوجود الإنسان. بخلاف الاعتبارية تحققها وصدقها منوط بماذا؟ باعتبار الإنسان، بجعل الإنسان، بإنشاء الإنسان، باعتبار الإنسان. إذن فالفرق بين الحقيقيات والاعتباريات، أو قل بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية، أن القضايا الحقيقية دور العقل بالنسبة إليها دور المكتشف، دور المدرك. الإنسان يدركها، الحقيقة موجودة الإنسان يدركها. بخلاف الاعتباريات دور الإنسان بالنسبة إليها دور المنشئ، دور الجاعل، دور المعتبر. فوجودها مرهون بماذا؟ بوجود الإنسان. بخلاف الحقيقيات وجودها ليس مرهونا بوجود الإنسان. فهؤلاء قالوا أن العلوم الحقيقية هي التي يجب فيها ماذا؟ أن يكون لكل علم موضوع. بخلاف الاعتباريات فإنه ماذا؟ لا يجب فيها أن يكون لكل علم موضوع. إذن ما هو الحق؟ ما هو الصحيح؟ فهذا موكول إلى دراسات أعمى تأتي في محلها. إذن هذه النقطة الأولى انتهينا منها، أنه هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا يجب. أما ما هو المراد من الموضوع؟ فقد قالوا أن المراد من الموضوع هو ذلك المحور الواحد الذي تدور حوله ماذا؟ مسائل ذلك العلم. لاحظوا علم النحو وعلم الفقه، ما موضوع علم الفقه؟
علم مكلف
في العبادات والمعاملات. طب التقليد نبحث عن فعل مكلف، وفي الطهارة نبحث عن ماذا؟ عن فعل مكلف، في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي الأمر بالمعروف وفي البيع والشراء في العقود في المعاملات، هذه كلها تدور وتبحث عمك عن محور واحد وهو فتح المكلف. هو موضوع ماذا؟ علم الفقه، لأن كل مسائل علم الفقه شنو؟ تبحث عنه وتدور أو لا. فذلك في النحو، النحو ما موضوعه الكلم، ولكن شوف من حيث ماذا حركتها الأخيرة، الكلمة من حيث الحركة الأخيرة لهذا الطريق. فكل مواضيع علم النحو، كل مسائل علم النحو تبحث عن الكلمة، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث حركة الأخيرة. فمسألة المبتدأ والخبر تبحث عن الكلمة من حيث ماذا؟ أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. المضاف، مسألة المضاف تبحث عن الكلمة من حيث ماذا؟ حركتها الأخيرة التي هي ماذا؟ الجر. وآخرة كل المسائل في علم النحو تبحث عن هذا المحور الواحد وتدور حوله باعتبار حركته الأخيرة التي هي إما الضام لرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. فموضوع كل علم وذلك المحور الواحد الذي تدور حوله من مسائل ذلك العلم وأحكام ذلك العلم، هذا هو الموضوع. في الفقه، في كل مسائل الفقه، في مسائل التقليد، في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، في مسائل الزكاة، في مسائل الخمس، في المعاملات كذلك، في الطلاق، في الإرث، في النكاح، في الجعالة، في الوقت، في المباراة، هذه كلها تبحث عن شيء، عن فعل المكلف. كذلك في النحو نبحث عن الكلمة من حيث حركتها الأخيرة. في علم الصرف أيضا نبحث عن الكلمة، ولكن بأي قيد؟ الصرف، علم الصرف
بنية الكلمة،
نبحث عن الكلمة من حيث بنيتها، من حيث الإعلان والإصحاح، معتلة أو صحيحة. فإذا موضوع كل علم هو ما يبحث فيه ماذا؟ وذلك المحور الواحد. هذا تعريف لموضوع العلم، تعريف في دراسة أعمق دائما يجعلها الإسماعيلي بكرة يحتاج إلى تفصيل كثير. إذن موضوع كل علم هو ذلك المحور الواحد الذي ماذا؟ تدور حوله مسائل العلم وتبحث عنه جميع مسائل العلم. زين، بناء على هذا لو قلنا أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع، وأن موضوع العلم هو ذلك المحور الواحد الذي تبحث عنه مسائل ذلك العلم وتدور ماذا؟ حوله، نقول ما هو موضوع علم الأصول؟ هنا يقولون أنه عادة تعريفات العلوم تلقي ضوءا على موضوع ذلك العلم. عادة عندما نأتي إلى كل علم ونعرفه، هذا التعريف لو لاحظناه سوف يلقي ضوءا وظلالا على ماذا؟ على موضوع ذلك العلم. فنحن لو رجعنا الى تعريف علم الاصول، ما هو تعريف علم الاصول؟ ما هو تعريف علم الاصول؟ تقدم قلنا هو العلم بالعناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط التفسير. اذا لاحظنا هذا التعريف سوف نجد أن موضوع علم الأصول هو المسائل المشتركة، الدليل المشترك، العنصر المشترك في عملية استنباط الحكم. فجميع مسائل علم الأصول تدور حول ماذا؟ محورية واحدة، حول موضوع واحد، وهو كونها أدلة مشتركة لاستنباط الحكم الفقهي. إذن على هذا يتضح مما تقدم من تعريف علم الأصول، لأنه قلنا أن التعاريف تلقي ضوءا وتوضح ماذا؟ توضح الموضوعات. يتضح لنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، أو هي العناصر المشتركة التي ماذا؟ تساهم في عملية الاستنباط الفقهي. وعلى هذا نقول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، لأن جميع مسائل علم الأصول تبحث عن هذا الموضوع، عن دليلية الدليل المشترك، وأنه هل هو دليل أو ليس بدليل. نقرأ هذا المقدار ثم نشرح عن دليلية الدليل المشترك. أي دليليته؟ هل هذا العنصر مشترك بدليل أو ليس بدليل؟ القياس الذي يستخدمه السنة، هذا أيضا مسألة أصولية. لماذا المسألة أصولية؟ ما هي ضابط المسألة الأصولية؟ أنه يدخل في استنباط، هذا الضابط الذي يتقدم، أنه يدخل في استنباط أكثر من حكم في أكثر من باب، والقياس أيضا كذلك يدخل في استنباط أكثر من حكم في أكثر من باب. غاية الأمر أنه قام الدليل على عدم اعتبارية ماذا؟ القياس، وأن القياس باطل، وأن الدين لا يقاس بالعقول، وأن الشريعة إذا قيست محق الدين وهكذا. ففي علم الأصول نبحث عن دليلية العنصر المشترك وعدم دليليته. ففي علم الأصول ثبتت لنا دليلية ماذا؟ حجية خبر الثقة، ولم تثبت لنا دليلية القياس ولا دليلية الاستحسان الذي يستخدمه أبناء السنة. هذا الموضوع علم الأصول الأدلة المشتركة في عمل الاستنباط. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل. قال: موضوع علم الأصول، لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه، بحوث من؟ بحوث العلم عليه، على الموضوع، وتدور يعني بحوث العلم حوله، حول ذلك الموضوع، وتستهدف يعني تستهدف بحوث ذلك العلم الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فهي تبحث عن القياس، وأنه هل هو حجة أو ليس بحجة في الأصول، عن خبر الثقة، وأنه هل حجة أو ليس بحجة. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء كلها ترتبط كلها بالطبيعة، وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو، علم النحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه، حول ذلك الموضوع بحوثه، أي بحوث علم الأصول؟ هذا شوفوا من قال المصنف لكل علم عادة، لماذا قال عادة؟ لأن تجد خلاف في المسألة، المسألة هي الخلاف، أنه هل يجب لكل علم موضوع له؟ لا يجب. هل فقط العلوم الحقيقية هي الحسن الاعتبار؟ هذا الخلاف المصنف صار فيه على تقسيم أعمق، هذا في البحث الخاص.
شيخنا
المصنف
يذهب إلى
أنه
لكل علم موضوع؟
أي هذا البحث الخاص يشوف المصنف، أنه لكل علم موضوع. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول، استطعنا أن نعرف أن علم الأصول، لماذا؟ لأننا قلنا أن التعريف يلقي ضوءا ويبين الموضوعات، استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. فعلم الأصول يبحث في هذا العنصر المشترك هو القياس، هل أنه دليل أو ليس بدليل، هل حجة أو ليس بحجة، ويبحث عن خبر الواحد هل هو دليل أو ليس بدليل، هل هو حجة أو ليس بحجة. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. هذا هو موضوع علم الأصول، الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي. فمسائل علم الأصول تدور حول هذا المحور وحول هذا الجامع. زين، علم الأصول منطقة الفقه. درستم في علم المنطق أن علم المنطق هو آلة ومجموعة قوانين يراعيها الإنسان في عملية التفكير لأجل أن يصل إلى النتائج الصحيحة. فكل عملية تفكير في أي علم من العلوم يحتاج إلى منطق، يحتاج إلى المنطق. فلكي تكون النتائج في كل علم مستنبطة استنباطا صحيحا وسليما، يجب أن تراعى فيها ذلك الاستنباط ماله قوانين علم المنطق. ومن دون مراعاة قوانين علم المنطق فإن الاستدلال لا يكون ماذا؟ استدلالا صحيحا، سوف يكون استدلالا فوضويا وغير سليما. في الفقه لكي تكون النتائج التي نخرج بها والأحكام التي نستنبطها أحكاما صحيحة وسليمة لا بد من مراعاة شنو؟ لا بد من مراعاة قواعد علم الأصول. فمن دون مراعاة قواعد علم الأصول لا تكون النتائج التي نخرج بها في علم الفقه ماذا؟ صحيحة وسليمة. فإذا علم الأصول يشابه علم المنطق من أي جهة؟ من أي جهة؟ أن علم الأصول يحتاج إليه ماذا؟ علم الفقه لكي تكون نتائجه صحيحة، كما أن علم المنطق تحتاج إليه جميع العلوم لكي تكون نتائجه ماذا؟ لكي تكون نتائجه صحيحة. فإذا توجد جهة مشابهة بين علم المنطق وبين علم الأصول، أن علم المنطق يحتاج إليه كل علم لكي تكون نتائجه صحيحة وسليمة وعملية الاستدلال عملية صحيحة وسليمة. كذلك علم الأصول يحتاج إليه علم الفقه لكي تكون نتائجه صحيحة وسليمة. ولأجل هذه المشابهة بين علم الأصول وعلم المنطق فإننا نسمي علم الأصول بماذا؟ بمنطق الفقه. فكما أن العلوم لها منطق وهي مجموعة قوانين عامة تراعيها لكي تكون نتائج العلوم صحيحة وسليمة، كذلك لعلم الفقه منطقا وهو علم الأصول. نراعي قوانين ذلك العلم وهو علم الأصول وهو منطق الفقه لكي تكون نتائج علم الفقه صحيحة وسليمة. إذن على هذا يتضح أن المنطق منطقان، منطق عام ومنطق خاص. المنطق العام هو هذا المنطق الذي ندرسه في منطق المظفر الذي يحتاج ماذا؟ كل العلوم، فهو منطق عام. وهنالك منطق خاص وهو الذي تحتاجه بعض العلوم لا كل العلوم، كعلم الأصول. فعلم الأصول من الذي يحتاجه؟ علم الفقه فقط، فهو منطق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى علم الفقه. فعلى هذا يتضح أنه لأجل أن تكون عملية الاستدلال الفقهي صحيحة وسليمة ونخرج بنتائج وأحكام صحيحة وسليمة لا بد من مراعاة منطق علم الفقه وهو علم الأصول. هذا هو الذي يمكن يبينه المصنف في هذا المطلب. قال علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير، مهما كان مجالها وحقلها العلمي. يعني شنو؟ يعني كل العلوم لكل المجالات كل الأفكار تحتاج ماذا؟ إلى علم المنطق، فهو يدرسها ويكون واسطة وآلة إليها، ولذلك سمي لماذا؟ بخادم العلوم. المنطق سمي بخادم العلوم لماذا؟ أن كل العلوم تحتاج إليه. ويحدد علم المنطق النظام العام الذي يجب أن نتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل على أن سقراط فان، يعني ميت ينتهي، وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة. يعلمنا كيف نستدل على ذلك، وكذلك يعلمنا كيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين زاويتين قائمتين، أيضا يعلمنا عن المنطق ذلك. وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل، أن المنطق يقول أنه يستحيل أن يوجد خط ممتد ولا يوجد له نهاية، لا بد أن يوجد له ماذا؟ نهاية. كل هذا يجيب عليه علم المنطق، ولذلك هو خادم العلوم تحتاج إليه العلوم. يجيب عليك علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، وهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. يا هو علم المنطق علم لعملية التفكير إطلاقا. مش ما تقول هنا أيضا هذه الخصوصية الموجودة في علم المنطق وهي كون العلوم محتاجة إليه في عمل التفكير الصحيح، هذه الخصوصية تجد وين؟ في علم الأصول. فهو يشابه المنطق من هذه الناحية، وعلم الأصول عفوا يشابه علم المنطق من هذه الناحية. أي ناحية؟
الخدمة.
الخدمة، خدمة ماذا؟ العلوم. إلا أن علم الأصول يخدم فقط من علم المنطق، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام. ويدرس علم الأصول العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها في عملية الاستنباط لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا من علم الأصول كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، يعلمنا طريقة ذلك الاستنباط. وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، أن ماء الكر ماء معتصم ولا يتنجس بملاقاة ماذا؟ النجاسة. علم الأصول يعلمنا كيف نستدل على أن ماء الكر ماء معتصم. وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، أيضا يبين لنا طريقة علم الأصول التي من خلالها نستدل على أن صلاة العيد هي واجبة أو مستحبة، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس، أي أساس المشابهة بين علم الأصول وعلم المنطق، وأن علم المنطق يخدم العلوم وأن علم الأصول يخدم ماذا؟ الفقه بوضع المناهج، يصح أن نطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة ماذا؟ بشبه ماذا؟ بمشاكلة ماذا؟ بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. فكما أن الفكر البشري في كل العلوم يحتاج إلى المنطق لأنه يوضح له طرق الصحيحة للاستدلال والمناهج الصحيحة للاستدلال، كذلك علم الفقه يحتاج إلى علم الأصول، لأن علم الأصول يبين فيه الطريقة الصحيحة للاستدلال والمناهج الصحيحة للاستدلال الفقهي الصحيحة. فعلم الأصول هو منطق الفقه. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. إذا اتضحت لكم أهمية علم المنطق بالنسبة للعلوم، وأنه شيء مؤثر في صحة النتائج وفي سقمها، وأنه من دون مراعاة علم المنطق في العلوم وفي الاستنباط العلمي سوف نخرج بنتائج وخيمة، نتائج ليست صحيحة، وأن إهمال علم المنطق وعدم مراعاة علم المنطق في عملية التفكير يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. اتضحت هذه الأهمية كما اتضحت في درس المنطق، سوف تتضح لكم ماذا أهمية علم الأصول بالنسبة إلى بالنسبة للفقه، فإنه كذلك الحال في علم الأصول، هو يشابه المنطق من هذه الناحية. فكما أن عدم مراعاة علم المنطق في عملية التفكير المتنوعة والعامة تؤدي إلى نتائج صحيحة ونتائج وخيمة، كذلك عدم مراعاة علم الأصول في عملية الاستنباط الفقهي ستؤدي إلى ماذا؟ إلى نتائج وأحكام غير صحيحة وليست من الشريعة في شيء. كما هو الحال في أبي حنيفة، أبو حنيفة لم يراعي علم الأصول، استخدم ماذا؟ استخدم القياس، والحال القياس علم الأصول يقول ماذا؟ ليس ماذا؟ ليس حجة، ليس دليلا، ليس تام الدليلية، وإن كان عنصر مشترك لكنه ماذا؟ لم يقم عليه الحجة الشرعية، فاستخدم القياس، أي لم يراعي علم الأصول، لم يراعي ضوابط علم الأصول، فخرج بنتائج ليست من الشريعة في شيء. فقاس بعقله واستنبط أن البول أقدر من المني، والحال أن المني يجب على الإنسان ماذا؟ أن يغتسل منه بجميع بدنه، والبول لا يجب أن يغتسل منه، يجب فقط ماذا؟ الاستنجاء، غسل المغرفة، استنجاء. وآخرة، فإذا أهمية علم الأصول أهمية جد عظيمة، لأنه من دون مراعاة علم الأصول في عملية الاستنباط لا يمكن للفقيه أن يخرج بنتائج سليمة ويدعي أن هذه ما هذه أحكام الله، لا يمكن ذلك. من دون مراعاة علم الأصول وضوابط علم الأصول سوف نضع علامة أكس على جميع النتائج التي يخرج بها الفقيه، لأنها نتائج لم تقل على الضوابط الشرعية التي قام دليل على وجوب مراعاتها. فكما أن علم المنطق يحدد الأدوات التي يجب اتباعها في عملية الفكر والتفكير لكي يكون صحيحا، كذلك علم الأصول يحدد لنا الأدوات الصحيحة الشرعية التي يجب مراعاتها في عملية الاستنباط الفقهي لتكون النتائج التي نخرج فيها في هذه العملية الاستنباطية نتائج صحيحة، ويمكن عندها أن ننسبها للشريعة ونقول أن هذا حكم الله. فما لم تقم الحجية على أن خبر الثقة حجة لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكم من خبر الواحد ويقول أن هذا حكم الله، بل سوف يكون هذا إسناد من غير علم، والإسناد من غير علم ماذا؟ حرام شرعا، لا يجوز الإسناد إلى الشريعة ما لم يحصل لديك العلم والإطمئنان، والعلم والإطمئنان إنما يتحصل بعد مراعاة بعد مراعاة قواعد علم الأصول. لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم بما ليس لك به علم، وخبر الواحد إذا لم يقم دليل على حجيته ماذا؟ ليس علما، وفي الظن غاية الأمر أنه أصبح علما بالتعبد الشرعي. الشارع قال لنا أنه لا ينبغي لكم التشكيك فيما يروي عن ناطقاتنا. إذن أهمية علم الأصول أهمية كبيرة وواضحة. قال أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، ولسنا بعد ذلك، أي بعد أن اتضحت الأبحاث السابقة وأن علم الأصول يشابه علم المنطق وكيف أن الفقيه لكي يستدل يرجع إلى علم الأصول بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها، هو العمود الفقري في عملية الاستنباط الفقري، يا هو علم الأصول. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. لاحظوا أن النجار أو الشخص الذي تعطيه أدوات النجارة وتعطيه خشب لكنه لا يعرف عملية النجارة ولم يدرس عملية النجارة وليس في ذهنه ماذا؟ صورة عن عملية النجارة، يستطيع أن يستخدمها؟ لا يستطيع. كذلك الفقيه، الفقيه ما لم يستخدم يتعلم أدوات الاستنباط وطلق الاستنباط مهما كان لديه كم من هائل من الروايات لا يستطيع أن يستخدمها، لا يستطيع أن يستنبط منها حكما شرعيا، يبقى محتار كيف يستخدمها، كيف يستنبط حرمة شرب الخمر، كيف يستنبط حرمة الاعتماد على الصائم، كيف يستنبط وجوب الخمس في المال الموروث الذي لا يكتسب وهكذا. ولكن عندما يدرس علم الأصول سوف يعرف الأطراف العامة التي من خلالها كيف يستخدم هذا الكم من الروايات. كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية، هنا نبين نقطة، نقول نحن عندما نقول أن علم الأصول ضروري وهو عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ليس معناه أن العناصر الخاصة ليست ضرورية، كلا، عملية الاستنباط تركب من عنصرين، عنصر عام وعنصر خاص. فكما نقول يجب مراعاة العناصر العامة وهو علم الأصول، يجب مراعاة كذلك ماذا؟ العناصر الخاصة. فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف في المسألة الأخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها. لماذا؟ في عملية الاستنباط، هذه أفضل راجع لعملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي مثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي بحث هذا يكون حال وحال من؟ نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليها من أدوات النجارة. فذلك الذي لديه أدوات النجارة الذي يملك معلومات أو ذات علم النجارة وليس لديه أدوات النجارة يستطيع أن ينجر؟ لا يستطيع، فقط معلومات، لا يوجد له ليس لديه أدوات نجارة، لا فأس ولا منشار ولا خشب لديه. كذلك الأصولي لديه فقط معلومات طرق الاستنباط ولكن ليس لديه ماذا مقتضيات الاستنباط الآيات والروايات. فكما يعجز هذا عن صنع السرير الخشبي مثلا كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يبحث بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المشتركة وهي علم الأصول والعناصر الخاصة التي هي الآيات والروايات قطبان مندمجان في عملية الاستنباط يشكلان جزءا من عملية الاستنباط. عملية الاستنباط لها جزءان ضروريان لا بد من توفرهما، الجزء الأول هو العناصر الخاصة والجزء الثاني هو العناصر المشتركة، والعناصر المشتركة هي علم الأصول. ولا غنى للعملية يا عملية الاستنباط الفقهي عنهما مع العناصر العامة والعناصر المشتركة. والحمد لله رب العالمين. طبعا أكبر ملاحظة